بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره في هذه المسألة إلى عدة مطالب. المطلب الأول أن مالية المبيع كما تتقوم بمقداره من كيلين أو وزنين، فإنها تتقوم بصفاته أيضا، ولذلك كما أن العلم بمقدار المبيع كيلا أو وزنا مما يتوقف عليه تحديد مالية المبيع، كذلك العلم بصفاته من الطعم واللون والرائحة فيما يؤثر فيه ذلك كالفواكه والجواهر واللآلي والعطور، فإن ماليتها تتقوم أيضا بمعرفة طعمها ولونها ورائحتها. ولكن الكلام وقع بين الأصحاب في أنه هل يجوز بيع ما يعتبر معرفة طعمه كالفواكه، أو ما يعتبر معرفة لونه كاللآلئ والذهب، أو ما يعتبر معرفة رائحته كالعطور والبخور؟ هل يصح بيع هذه الأمور من دون اختبار اعتمادا على الوصف أو اعتمادا على اشتراط الصحة أو اعتمادا على أصالة السلامة، أم لا بد من الاختبار؟ فالشيخ قدس سره فصل، قال: تارة يكون معرفة الطعم مثلا، تارة يكون معرفة الطعم دخيلا في أصل صحة مبيع، يعني المبيع بدون طعم أصلا مبيع فاسد، كما في الدبس والدهن فإن تغير طعمه يعني فساده. ففي مثل هذا النوع من المبيعات الذي يكون الطعم فيه مقوما لصحة المبيع بحيث لولاه لكان المبيع فاسدان خرابان خربان مثل ما يقول الإيرانيين، إذا كان الطعم مقوما للصحة فيجوز بيعه اعتمادا على وصف الصحة، يعني ما يحتاج اختبار لأن يقول له أبيعك الدهن الصحيح أو الدبس الصحيح، يجوز بيعه اعتمادا على وصف الصحة، فإن ظهر صحيحا فبها ونعمت، وإلا ثبت الخيار خيار العيب. القسم الثاني ما لا يكون الطعم دخيلا في صحته ولكنه دخيل في كماله، وزيادة الرغبة فيه، كمثلا الفاكهة وجود حلو وأحلى، مثلا قندي أو شيريني أو مثلا وجود الذهب، ألوان تختلف، ألوان الذهب ليست دخيلة في سلامة الذهب ولكنها دخيلة شنو؟ في كماله. أو مثلا في العطور مثلا، فما يكون الطعم أو اللون أو الرائحة ليس دخيلا في صحة المبيع ولكنه دخيل في كماله، هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني أيضا يتصور على نحوين. النحو الأول ما يمكن ضبطه بالوصف، يعني مثلا أنا أبيعك الرقية مثلا بحكم خبرتي أقدر أضبط طعمها أو لونها مثلا، ففيما يمكن ضبطه بالوصف يجوز بيعه بالوصف بلا حاجة إلى الاختبار. أقول لك أبيعك هذه الرقية على أنها حمراء، أو أبيعك هذه الرقية على أنها حلوة مثلا. ففيما يمكن ضبطه بالوصف يعني بوصف البائع له يصح بيعه اعتمادا على وصف البائع له، فإن تبين أنه كذلك فبها، وإلا فله خيار تخلف الوصف. أما ما لا يمكن ضبطه كمثلا رائحة، مثلا رائحة الورد الطائفي مثلا له رائحة متميزة معينة مثلا، أو طعم مثلا لنفترض مثلا برتقال كربلة مثلا إلى طعم خاص، يعني يختلف عن طعم أي برتقال آخر مثلا، هناك نوع أو درجة من الطعم ليست درجة متعارفة يمكن ضبطها، هناك درجة من الطعم أو درجة من اللون أو درجة من الرائحة لا يمكن ضبطها بالشن أوصفها أنا بأي وصف أوصفها لا يمكن ضبطها بالوصف، ففي مثل هذا النحو لا بد من الاختبار. إذن عندنا شنو؟ قسمان. قسم يجوز بيعه اعتمادا على الصحة، وصف الصحة، وقسم لا، هذا القسم الذي لا يجوز بيعه اعتمادا على وصفها أيضا على نوعين. نوع يمكن بيعه اعتمادا على وصف البائع لأنه يمكن ضبطه بالوصف، ونوع لا بد فيه شنو؟ من الاختبار. وإنما فصلنا هذا التفصيل بلحاظ شنو؟ بلحاظ رفع الغرار، اللي احنا ما عندنا دليل خاص ولا عندنا رواية خاصة، هذا مو مثل المكيل والموزون وردت فيه روايات خاصة، لا يعني ما وردت فيه روايات في المشمومات والمذوقات والمطعومات، ما وردت فيها روايات خاصة، ليس عندنا إلا الدليل العام، نهى النبي عن بيع الغرار. إذن في كل قسمين نحن نسلك الطريق الذي به يرتفع الغرار بحيث لا يكون البيع بيعا غرريا. في القسم الأول وهو ما كان الطعم مقوما للصحة يكفي في رفع الغرر بيعه على أنه صحيح. في القسم الثاني من النحو الأول وهو ما يكون طعمه مما يضبط بالوصف يكفي في بيع في رفع الغرر شنو؟ توصيف طعمه، توصيف لونه. في النحو الثالث لأنه لا بد من الاختبار، وإلا لا يرتفع الغرر بدون الاختبار. فإن قلت بأن الأصحاب رضوان الله عليهم أطرقوا الكلام هالتفصيل ما شفناه في كلماتهم. قالوا يجوز شراء ما يراد طعمه كالفاكهة ورائحته كالعطور، يجوز شراؤها بالوصف، يعني بالاعتماد على وصف البائع، يقول والله هذه حمراء، هذا سكر، هذا فلان. ما فصلوا هذا التفصيل الذي ذكرته. قال هم يريدون من كلامهم القسم الأول، وما كان طعمه أو لونه أو رائحته مقوم لصحته، بحيث لولا الطعم لكان فاسدا خرابا. هم يقصدون هذا القسم، هذا النوع من القسم، نعم يجوز بيعه اعتمادا على وصف الصحة أو على توصيف البائع. والقرين على أنهم يريدون هذا القسم أنهم بحثوا بعد ذلك، قالوا هل يمكن بيعه بدون اختبار وبدون وصف؟ هذا معناه أنهم ناظرون لهذا القسم، وإلا القسم الذي لا يرتفع الغرر في بيعه إلا بالاختبار لا يحتمل أن يقولوا شنو؟ يجوز بيعه بلا اختبار ولا توصيف. إذن قولهم بعد ذلك أنه يجوز بيعه بلا اختبار ولا توصيف هو قرينة على أن محط نظرهم في القسم الذي يكون طعمه مقوما لصحته، فيجوز بيعه اعتمادا على وصف الصحة أو توصيف البائع. هذا المطلب الأول الذي ذكره قدس سره. المطلب الثاني الذي ذكره قدس سره تعرض إلى كلام صاحب السرائر. صاحب السرائر قال أنا هذا التفصيل ما عندي، أنا أقول العين المشاهدة لا يمكن بيعها بالوصف وخيار الرؤية، بل لا بد فيها من الاختبار. أما لا يجوز بيعها بالوصف، ليش ما يجوز بيعها بالوصف؟ لأن الوصف إنما يصحح بيع الغائب، والحال بأن العين مشاهدة، بعد شنو أوصفها؟ إنما يصح بيع العين بالوصف إذا كانت العين غائبة، أما إذا كانت مرئية شو نبيعها بعد بالوصف؟ وأما عدم كفاية خيار الرؤية بأن نقول أبيعك ولك خيار الرؤية، فلأن خيار الرؤية لا يرفع الغرر، إنما يرتفع الغرر بالاختبار. إذن لا يجوز بيع العين المرئية عند صاحب السرائر اعتمادا على الوصف وخيار الرؤية. الوصف في العين الغائبة، خيار الرؤية لا يرفع الغرار. مضافا إلى رواية استند إليها صاحب السرائر، وهي رواية سعيد بن العيص على قولة العجام، عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال نعم، فليذوقه ولا يذوقن ما لا يشتري. استظهر منها صاحب السرائر اعتبار الاختبار، وأنه لا يكفي الاعتماد على الوصف مع خيار الرؤية. الشيخ قدس سره أورد عليه أولا الرواية ليست في مقام بيان الاعتبار وعدمه، وإنما في مقام بيان الجواز وعدمه. قال عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ يعني أيجوز أن يتصرف في مال، مو هذا مال الغير بعد ما اشتراه، أيجوز أن يتصرف في مال الغير بأن يأكل حبة عنب أو يضع على يده قطرة عطر أو أشبه ذلك؟ أيجوز أن يتصرف في مال الغير لأجل أن يستعلم حاله؟ قال ما يخالف، لكن
لا يذوق ما لا يشتري، اللي ما يريد يشتري لا يجوز أن يتصرف فيه، يريد يشتري ما يخالف. فهو في مقام بيان دافع توهم الحاضر، ذاك متصور أنه ما يجوز لأنه مال الغير الذي يدفع، توهم الحاضر أنه يجوز، وليس في مقام بيان أنه معتبرون ولازمون حتى يقال بأن الرواية تدل على لزوم الاختبار. وثانيا بأنه بلي وثانيا بأنه المسألة مسألة رفع الغرر، ما عندنا نص خاص، ما عندنا رواية خاصة، احنا نروح ونجي وين على نهى النبي عن بيع الغرر، فالمدار على رفع الغرر، فإذا كان المدار على رفع الغرر الغرر يرتفع بالوصف، لا حاجة إلى الاختبار. العين المرئية لا يتوقف رفع الغرر عنها بالاختبار إلا في نحو ذكرناه، وهو ما إذا كان الطعم أو اللون أو الرائحة دخيلا في كمال الشيء مع عدم ضبطه بالوصف، هذا النحو قلنا لابد فيه من الاختبار وإلا غيره يجوز بيعه اعتمادا على توصيف البائع أو على أصالة الصحة، ما نحتاج إلى هذا كله ولا نحتاج إلى الاختبار أبدا. نعم يا شيخنا، هالدافع عن صاحب السرائر بلي
التوصيف
كاش
مع
انه
لا يرى بان التوصيف
مصداق المصادر
الغرار، ما
يتحقق يرى الغرار، فبيكون صغرى ولا سيدنا دكتور صغرى، يعني تنطبق السماعة على الارض لو تصير مشكلة يعني
على هذه كل
مع اول قارورة كسرت في الاسلام
على هذه كل
كيفكم انتم وياه انجاز وانا شخص
بالنسبه للروايه سيدنا
خلاص بها
انه يستغل من الجواب، يعني على ما يستغل منها حتى لو كان البائع غير راضي،
مالي اذا غير راضي خو اذا اقول له تريد تبيع اختبار يجوز،
ما يحتاج يستجيب يعني
لا، اذا يريد يشتري طبعا مو يريد يلعن دير بالك ها المطلب الثالث، نقل الشيخ قدس سره عن بعض الكلمات أنهم عليه قالوا باشتراط الاختبار مطلقا، ونقل هذا عن المفيد والقاضي وسلار، يعني عن عدة عبارات، ولكن ظاهر جملة من العبارات التي نقلها الشيخ أنهم لا يرون الاختبار شرطا في الصحة، وإنما يرون الاختبار شرطا في اللزوم، لزوم المعاملة، بحيث لو لم يكن هناك اختبار لكانت المعاملة جائزة وذات خيار، لأنهم يرون الاختبار دخيلا في الصحة. الأعلام ومنهم السيد الخوي قدس سره يقولون هذا التفصيل اللي ذكر الشيخ كل ما إلى داعي، المدار على رفع الغرر، والغرر يرتفع بعدة أمور، بالاختبار هذا يرتفع طبعا، بالاختبار فيما لا، فيما لا يفسده الاختبار، لأن أكو نوع الاختبار يفسده، الرقية تفتحها وتتخربها، البرتقالة تفتحها تقول لا هذه طش اسمها، الاختبار فيما لا يفسده الاختبار كأكل ملعقة عسل أو أكل حبة عنب أو أشباه ذلك، إما بالاختبار وإما بوصف البائع بأن يصف، وإما بوصف الصحة
بأن يقول أبيعك على أنه صحيح سليم، وإما بأصالة السلامة. وهذا أصل عقلائي، طبعا أصالة السلامة أصل عقلائي، فهو بمثابة الشرط الضمني الارتكازي، وإن لم يصرح به شنو؟ المتبايعان. وإن لم يصرح به المتبايعان يجوز البناء على أصالة السلامة، فإذا تبين أنه معيب ثبت له خيار العيب. وين الشيخ فصل كيف يقول لا نحتاج؟ في أي قسم؟ هني وين هني؟ زولية؟ وين هني يعني؟ هو الشيخ فصل بين الأقسام بعد. أدري في وين؟ في أي قسم؟ بلي هذا صحيح، ولكن في القسم في النحو بلي في النحو الذي لا ينضبط بالتوصيف يقول لا بد من الاختبار. سيد الخوي يقول لا احتاج الى الاختبار، انت بالنتيجه ان البيع ليس غرري غير، وبالنتيجه رايح يثبت لك خيار، هو كافي هذا التوصيف كافي. نقرا العباره: مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف الطعم واللون والرائحة، كما في كل وصف يكون كذلك، إذ لا فرق في توقف رفع الغرار. هذا النكتة هنا يقول مسألة ما عندنا نصوص، عندنا كلمة واحدة رفع الغرار.
شنو صوت؟ شنو هذا؟
إذ لا فرق في توقف رفع الغرار على العلم بين هذه الأوصاف وهي الطعم واللون والرائحة وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد، مثل ما هناك قلتوا لابد من الكيل والوزن والعد لأجل رفع الغرار، أيضا لابد أن تقولوا لابد من معرفة الطعم واللون والرائحة لأجل رفع الغرار. ويغني الوصف، مقصود بالوصف مو وصف الصحة، يعني توصيف البائع للون أو الطعم أو الرائحة، ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط، كمقدار الطعم والرائحة واللون كيفياتها، أحمر غامق أحمر بالغ إحنا نقول. فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك الناحو من الوصف، يختبر شيء ويجري الباقي عليه، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة فبيعت منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف الذي رآه قبل أن يعمى، وكذلك الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة. ما يحتاج تجيب لنا عميان وما عندهم ذائقة وشامة، يعني ما يصح التمثيل إلا بهذا. رب النتيجة شخصان لا يمكنه معرفة درجة الطعم إلا بالاختبار ويختبر، وكذا الكلام في الطعم. نعم لو لم يرد، هذا إشارة للقسم الأول، احنا خلينا هذا لو لم يرد هو القسم الأول، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحته وفساده، يعني صحة المبيع وفساد المبيع، جاز شراؤها اعتمادا على وصف الصحة، كما في الدبس والدهن، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. هنا هذا يجوز فيه الاعتماد على وصف الصحة سواء كان وصفا لفظيا أو ارتكازيا، وهو المعبر عنه بأصالة السلامة، بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها وفسادها، لأنها دخيلة شنو؟ في الكمال وليست في الصحة. في مثل هذا القسم الثاني قلنا على نحوين: قسم يكفي فيه توصيف البائع وهو ما ينضبط، قسم لا بد فيه من الاختبار وهو شنو؟ ما لا ينضبط. وإطلاق كلمات الأصحاب هذا دفع دخل، كأن واحد يقول للأصحاب ما فصلوا هذا التفصيل أطلقوا. وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته، جواز شرائه بأي شيء؟ بالوصف، يعني اكتفوا بالوصف. محمول كلامهم على ما إذا أريدت الأوصاف التي لها مدخل في الصحة، يعني القسم اللي أشار إليه الآن، لا الأوصاف الزائدة على الصحة التي تختلف بها القيمة. من أي قرينة عرفت هذا؟ قال بقرينة تعرضهم بعد هذا البيان إلى جواز شراء هذه الأشياء أصلا من دون اختبار ولا وصفين، فقط اعتمادا على أصالة الصحة التي هي عبارة عن أصالة السلامة، أصل عقلائي شرط ارتكازي. وكيف كان؟ فقد قوى في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار الجواز، بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف، بعد أن اختار الجواز اعتمادا على الوصف، قال لا، وفاقا للمشهور والمدعى عليه الإجماع في الغنية، قال صاحب السرائر، قال يمكن أن يقال إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف لأنها غير غائب. فيباع، هذا فيباع هذا إشارة إلى شنو؟ إلى المنفي، يعني إشارة إلى كلام المشهور. المشهور قاله يباع بالوصف وخيار الرؤية، هو يقول لا، لا يكتفى بالوصف كي يباع بخيار الرؤية والوصف، هذا للمنفي. فيباع هذا إشارة لكلام المشهور الذي هو لا يقبله، فيباع بخيار الرؤية والوصف، بل لا بد من شنو؟ من شمه وذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي ويضعفه. أن المقصود من الاختبار شنو؟ رفع الغرض، فإذا فرض رفعه بالوصف فأي فرق بين الحاضر والغائب؟ تمام؟ بل الأقوى جواز بيع حتى شنو؟ بدون اختبار ولا وصف، بل بناء على أصالة السلامة، وفاقا للفاضلين ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان الغرض، لأنه إذا كان المفروض من ذكر الوصف دوران الصحة مع هذا الوصف، شوف الشيخ يشير إلى أي قسم؟ يشير إلى القسم الأول هنا، ما يشير إلى جميع الأقسام. يا شيخ صادق، قاعد يقول الشيخ ده، لأنه إذا كان المفروض من ملاحظة الوصف جهة دوران الصحة مع هذا الوصف، فذكر الوصف في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، الغرض من ذكر الوصف بيان أنه صحيح، لو لا، إذن ذكر الوصف يرجع إلى ذكر وصف الصحة. ومن المعلوم أنه لا يعتبر ذكر وصف الصحة في البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين على وصف الصحة، وهو ما يعبر عنه بأصالة السلامة. سيد الخوي يقول شنو؟ كل هذا ما يحتاج، في جميع الأقسام يكفي أن نعتمد على توصيف البائع، وهذا كاف في رفع الغرار. إذا لم يصرح البائع بالبراءة عن العيوب، وقال البائع ها بري بري أنا بري، ترى إن طلع في عيب أو شو ترى ها ترى أنا بري بري، فهما ما اعتمدوا على أصل الصحة، لأن البائع قال أنا بريء من العيوب خلاص، يعني لو ظهر عيب أنا ما أتكفل به. إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب، ظاهر كلام الشيخ أن البائع لو صرح بالبراءة من العيوب البيع شنو؟ بيع صحيح، ظاهر كلامه أن البيع صحيح، مع أنهم يقولون البراءة من العيوب لا ترفع الغرر، البراءة من العيوب ما ترفع الغرر. لو قال والله أنا بري، بري ويش؟ النتيجة أنا ما أدري المبيع شنو، فلابد يا من وصفه، يا من اعتماد على أصالة الصحة، يا من اختبار، أما أي طريق من الطرق ما أكو، تقول أنا بري بري بري، هذا ما لا يرفع الغرر، البراءة من العيوب لا ترفع الغرر، فالبيع فاسد. وأما رواية محمد بن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. هذه قرينة على أن النظر للجواز، فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه واعتباره. ثم إنه ربما نسب إلى الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة. قال المفيد في المقنعة: كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير أن يفسده الاختبار، كالأدهان المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوى المذوقة، فإنه لا يصح بيعها بغير اختبار، فإن بيعت بغير اختبار كان البيع باطلا. إلى هنا العبارة وش تفيد؟ تفيد اشتراط الاختبار، لكن بعدين شو قال؟ والمتبايعان فيها بالخيار، كأنه يقصد اللزوم والجواز لا يقصد الصحة والفساد. كان المتبايعان بالخيار فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. وعن القاضي إنه لا يجوز بيع هذه الأشياء إلا بعد أن تختبر، فإن بيعت بغير اختبار كان المشتري مخيرا في رده لها على البائع أو عدمه. والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض للخيار، مثل ما تعرض المفيد هذا لا ما ذكره خيار، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد اللي تعرض للخيار، أو للمشتري يعني أو الخيار لخصوص المشتري كالقاضي الذي ذكر هذا الخيار. ثم المحكي عن المفيد وسلار أن ما يفسده الاختبار يجوز، ما لا يفسده إن لازم فيه شنو من اختبار، وما يفسده يكفي بيعه اعتمادا على شرط الصحة. وعن النهاية والكافي أن بيعه يعني بيع ما يفسده الاختبار جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. وعن القاضي لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، يعني إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما أم خلي عنهما أم شرط العيب. ليش يقول هذا الكلام المحكي المختلف؟ يقول لا يعتبر الصحة ولا يعتبر البراءة من العيوب شرط أحدهما أم خلي عنهما أم شرط العيب، البيع ينعقد على كل حالين. ليش يقول هذا الكلام؟ ملي يقول بأنه بنظر بعض القدماء أن الإقدام كاف، ما دام أقدم على ذلك فالبيع صحيح، مع أن الإقدام هو لا يرفع الغرار. والظاهر أنه إنما صار إلى الإيهام، يعني قال بأن عبارة الشيخ توهم، إنما صار إلى الإيهام من عبارة الشيخين حيث قال إنه جاز، يعني إنه يعني إن البيع جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة. شرط الصحة خوف معروف، أو بشرط الصحة يعني شنو؟ البراءة من العيب. ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لأن جوازه منوط بهما. ذولا ما يقصدوا، حتى هو يرد عليهم يقول عبارتهما توهم، لو كانوا يقصدوا أنه لا يجوز البيع إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب يأتي إشكاله. أما هم ما يقولوا أن صحة البيع مشروطة بالصحة أو البراءة من العيوب، يقولون لو اشترط الصحة أو تبرى من العيوب جاز البيع، أما لو لم يشترط الصحة ولم يتبرى من العيوب يجوز البيع أم لا؟ هذا أمر مسكوت عنه، فلا توهم عبارتهما ما ذكر. أقول ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس لزوم ذكر الوصف في العقد، عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بشرط الصحة، ما قال لزم بشرط الصحة، قال جاز بشرط الصحة. لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها لآخرها، وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها. فلاحظ، وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده الاختبار كما تقدم من الحلي، فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عن الأوصاف بأصالة السلامة. هذا مو معلوم، عبارة المقنعة مو معلوم مثل ما ذكر الشيخ. عبارة المقنعة مجملة بين أن يكون الاختبار شرطا في الصحة أو أن يكون الاختبار شرطا في اللزوم. ويدل عليه أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، وإن فهم من المختلف خلاف ذلك. لكن هذا يأتي الكلام. أحسن الله إليكم. يا الله، ما عندكم الليلة برنامج؟ برنامج الشيخ محسن مسافر، احنا نروح بيت الشيخ خالد عبد الهادي.